عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه هي الآية الثانية إلى الخامسة من آيات القرض والعارية في كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله فويل كلمة وعيد، وقيل اسم وادي لجهنم ولا يثبت في ذلك شيء، ولكنه تهديد من الله عز وجل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض من لا خير فيه استدل بالآية على فكرته المشؤومة ما قال ربك ويل للذي كفروا، وإنما قال ويل للمصلين، وهذا قول منه بائر لا يوافق عليه ولا يرضى به، فإن المصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله، ثم هو سائر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موعود بالجنة، من صلى البردين دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. ولكن الآية في حق من سهى عن صلاته ولها، بحيث أنه ضيعها بالكلية أو ضيعها حتى خرج وقتها لغير ما عذر، أو صلى بغير طهارة متعمدا، أو غير ذلك مما يتعاطاه بعض من لا خير فيه. والآية في شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وحالهم كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلام والعافية. وقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، خرج به الذين هم في صلاتهم ساهون، فإن السهو قد يقع في الصلاة وله أحكامه، وقد تقدم معنا في آيات أحكام الصلاة، وأيضا تكلمنا عن أحكامه في ماذا في شرحنا على عمدة الأحكام. ولكن المراد هنا الذين هم عن صلاتهم، أي عن أدائها وعن واجباتها وأركانها أو عن فرائضها وأوقاتها ساهون. وليس المراد بالسهو هنا عدم التعمد، فإن غير المتعمد غير مأثوم. قال الله عز وجل مخبرا عن حال المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالمخطئ والناسي معذور عند الله عز وجل وليس بمؤاخذ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ولكن المراد هنا من تعمد السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها، أو بصلاتها بغير طهارة متعمدا، أو بعدم إحسان أركانها، كما قال حذيفة بن اليمان حين رأى رجلا يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود قال ما صليت، ولو مت على هذا الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية دالة على أن شأن الصلاة عظيم، وربنا سبحانه وتعالى حين يذكر شأن الصلاة الذي هو دال على حق الله في غالب الأحوال يذكر الزكاة التي هي دالة على حق الناس، فالإسلام قائم على أداء حق الله عز وجل ثم أداء حق المخلوقين. ثم قال الذين هم يراءون، أي الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يصلون مراءة للناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لم يصلوا تقربا لله عز وجل، وإنما صلوا مع المصلين هكذا ظاهرا لا باطنا، فكان جزاؤهم هذا الجزاء العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الآية خطر الرياء، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون شركا أكبر مخرج من الملة، كما أخبر الله عز وجل في سورة هود في شأن الذين لا يعملون العمل إلا من أجل الدنيا، لا يعملون العمل الصالح إلا من أجل الدنيا، لا نية لله عز وجل في ذلك العمل. بينما من عمل العمل الصالح لله ثم طرأ عليه الرياء فإن جاهده وصرفه لا شيء عليه، وإن استمر فيه حبط العمل الذي قارنه الرياء. ويمنعون الماعون، وهذا هو الشاهد من سوق الآية في هذا الموطن. وعن ابن مسعود عند أبي داود وغيره قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وقد اختلف العلماء في مسمى الماعون إلى 6 أقوال، فقال بعضهم هي الزكاة، وقال بعضهم الماعون المال مطلق المال، وقال بعضهم ما يتعاطاه الناس بينهم، وقال بعضهم هو القدر والدلو والفأس وشبه ذلك، وقال بعضهم هو الماء والكلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يمنعنا، الماء والكلى والنار. أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من قال هو الماء وحده، هذه أقوال أهل العلم. والذي يظهر أن الماعون شامل لذلك كله، فكل ما يتعاطاه الناس بينهم يعد من الماعون، وكل ما جاز بيعه جازت عاريته فيصير من الماعون، ولصاحبه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة أو أهدى زقا أو أطعم لبنا كان له كعتق رقبة، يعني تمنح المحتاج غنمة أو بقرة يشرب من لبنها ويتقوت منها. وهكذا من وجدته في الطريق دللته على الطريق كان كعتق رقبة. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما ترى من الآيات الدالة على الإحسان في بذل المعروف الواجب والمستحب. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنه العارية. وأما السنة فقد ثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن إلى مصلى العيد، فقالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي رواية: أمر بإعارتها. وهكذا استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة كما في الصحيحين. واستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلى بن أمية. وفي قصة يعلى بن أمية دليل على أن العارية مضمونة، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعلى بن أمية أن يعطيه 30 صاعا أو 30 درعا و30 بعيرا، فقال: يا رسول الله، عارية مضمونة أو مؤداه؟ قال: مؤداه. مؤداه ومضمونة، إذا كانت مؤداه هي مضمونة، وإذا كانت مضمونة إذا تلف منها شيء أتى بغيره، فلا بد في العارية أن تكون مضمونة وأن تكون مؤداه إلا إذا تجاوز الرجل من نفسه تطوعا. وتؤدى العارية إلى صاحبها متى طلبها. ما تقول: ما قد انتهيت من عملي، هو أعطاك تفضلا وتكرما، فمتى طلب عاريته ردت إليه. قالت أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت لو كان لرجل عند رجل عارية ثم طلب عاريته، أله ذلك؟ قال: نعم. قالت: فاحتسب ولدك. والعارية مؤداه، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. أخرجه أبو داود. سواء تلفت على الرجل عمدا أو بغير عمد، يجب عليها أن يرد حق الناس. أخذت من أحدهم كريك، أو أخذت من أحدهم فأس، أو أخذت من أحدهم سيارة، أو أخذت من أحدهم خلاطة، أو نحو ذلك مما يتعاطاه الناس بينهم، أو كتابا أو قلما، ثم تلف ما أخذت، وجب عليك أن ترد مثله، سواء أفسدته متعمدا أو غير متعمد. واختلف إذا جحدها: أعطيته عارية ثم قال: ما عندي لك شيء، هل يلزم أن تقطع يده على أنه سارق أو لا يلزم؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى قطع يده، إلى قطع يده، واستدلوا بحديث تلك المرأة التي كانت تأخذ العاريات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يقطع، وإنما يكون حاله كحال الرجل الذي يؤمن عنده المال ثم يأخذه ويخفيه، فيعاقب يعني قدر جريرته، وإن استطاع أن يؤخذ منه المال أخذ. قال رحمه الله: تفسير الكلمات: فويل كلمة وعيد أو اسم واد في النار للمصلين للفاعلين للصلاة على الوصف التالي: ساهون غافلون، لا يقيمونها على الوجه المطلوب منهم في الإخلاص أو المتابعة. وأتى بالجملة الإسمية: هم عن صلاتهم ساهون، لأنها تفيد الثبوت والاستمرار. يراؤون، يفعلون العبادة ليراهم الناس فيمدحوهم عليها لا لله تعالى. الماعون، ما ينتفع به من الآلات البيت كالإناء والرشاء والدلو نحو ذلك. إذا تكلم العلماء عن هذه الأمور إنما لكثرتها، وإلا فالعارية تجوز في كل شيء، في السلاح وفي العتاد وفي السيارات، بل وفي البيوت. يجوز أن تقول لأحدهم: يا أخي اعطني بيتك أسبوعا أو أسبوعين عارية، أبيها شيء. قال: المعنى الإجمالي: يتوعد الله تعالى المصلين المتصفين بالأوصاف الثلاثة التالية: أحدها أنهم غافلون عن صلاتهم، لا يخلصون لله فيها، ولا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقيمونها على الوجه المطلوب منهم. الثاني أنهم يراؤون الناس في عباداتهم. الثالث أنهم لا يبذلون المعروف وإن كانوا قليلا، فإذا سئلوا شيئا وإن كان زهيدا كالماعون منعوه. وقد ذكر بعض أهل العلم مستدلين بمثل هذه الآية أن الإنسان الذي وجب عليه الصدقة من ماله يجب أن يخرجها، وعلى بقية الناس أن يحضوه على إخراجها. فإذا تركوا الحظ والحث على الصدقة الواجبة فإنهم يأثمون ولا يحض على طعام المسكين. هذا سبيل من لا يحسن. قال: من فوائد الآيات الوعيد على من غفل من عن صلاته وأضاعها: اثنين، الوعيد على المرائين في عباداتهم. ثلاثة، ذم منع إعارة الماعون ونحوه إذا طلب منه، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. هذه أحكام مختصرة للعارية، كما قدمت معنا أحكام مختصرة للقرض، ومثلها أحكام مختصرة للرهن والضمان والكفالة، فهي أبواب في الجملة من ركز عليها يستفيد خيرا كثيرا في أبواب الفقه، فهي أبواب جامعة لأمهات المسائل. وأما التفصيل في مثل هذه المسائل فيعاد فيه إلى الكتب المصنفة على المسائل كالمغني لابن قدامة، وهكذا الشرح الممتع على زاد المستقنع، والمجموع للنووي، والاستذكار لابن عبد البر، والبيان للعمراني، وما في هذه ونحو هذه الكتب. وأما الكتب المصنفة حديثيا فأغلب العلماء يشرحونها على الفوائد الحديثية مع ذكر فوائد الباب، إلا من أحسن الشروح التي قام بها الأخوان الفاضلان والشيخان المباركان محمد بن حزام في كتابه فتح العلام على بلوغ المرام، والشيخ زايد الوصابي في كتابه على عمدة الأحكام، فقد شرحوا هذين الكتابين على المسائل، يعني أخذوا. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، إلا أن كتابه لم يخرج بعد على منتقى ابن الجارود. فهؤلاء شرحوا الكتب الحديثية على طريق المسائل الفقهية، وهذا الشرح مفيد، لكن يعني طريقة أهل الحديث قد تختلف على طريقة الفقهاء، وإلا في الجملة فهي شروح مفيدة وطيبة ومقربة، لا سيما إذا تصدر لهذه الشروح أهل الحديث، فإن أهل الحديث يعلمون كيفية التعامل مع أدلة الكتاب والسنة، ويأخذون بالراجح من أقوال أهل العلم بعيدا عن الآراء الفقهية والأقيسة البعيدة. والحمد لله، ما من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة إلا وفيه فائدة، لا يخلو كتاب عن فائدة. فالمتوسع يستفيد من كتبه طلاب العلم وأصحاب الحديث، ومن أراد التخصص، والمختصر يستفاد من كتبه في تدريس العوام، بل ويستفيد منها طلاب العلم، لأن الناس يحتاجون إلى المطولات ويحتاجون إلى المختصرات. وأيضا ممن توسع ابن الملقن في الإعلام على شرح عمدة الأحكام، وإن كان لم يخرج من الطريقة الحديثية، إلا أنه يشرح الأحاديث على مسائل، وهكذا القرطبي في شرحه أو في تفسيره للقرآن العظيم، فإنه فسر الآيات على المسائل، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب، في باب تفسير القرآن على المسائل. ربما يأتي إلى الآية ويقول فيها 30 مسألة أو فيها 20 مسألة، ثم يأتي بالمسائل مع أقوال العلماء مع سوق الأدلة، والحمد لله رب العالمين.